الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 16 من تذكرة السامع المتكلم. قال: الخامس: إذا تعدت الدروس قدم الأشرف فالأشرف، وأشرف الدروس التفسير، ثم الحديث، ثم الفقه، وقبل ذلك العقيدة أيضا قد تقدم على الجميع، على التفسير والحديث والفقه. قال: والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين، يعني التوحيد. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع، ذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم، ونقلناه عنهم في كتابنا معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية. وأسوأ منه تقسيم الدين إلى قشور ولباب، فعندهم اللحية قشر، ولبس الثوب قشر، صلاة الجماعة قشر، ويقلد الكفار على أن هذه مسائل قشور، وضع الدين كله عندهم قشور، نعوذ بالله من الضلال. ثم أصول الفقه، أصول الفقه من المهمات، يعرف به الطالب طرق الترجيح. فأما إذا لم يعلم أصول الفقه يقرأ لا سيما في الكتب المطولة، قال الشافعي، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال أحمد، يقول اختلف والله ما أدري أين الحق. ثم المذهب، ثم الخلاف والنحو والجدل. ليس المراد بالجدل هنا المجادلة الباطلة، وإنما أدب الجدل، أدب المناظرة، يقصد أدب المناظرة، أدب طرح المسائل العلمية للاستفادة. وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين، تطهير الباطن ونحو ذلك، من عظة ورقة وزهد وصبر. فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدرس شرط اتبعه، ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله. ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا. ولا يتقيد في ذلك المصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفاسد، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص العمام، يعني إذا لم تجب على الشبهة يرجع إلى البيت ويفكر، وإذا بها ترسخ في قلبه وربما يتعسر نزعها بعد ذلك. قال: وينبغي ألا يطيل الدرس تطويلا يمل، ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة في التطويل، ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. أحيانا قد يرى الإنسان أنه يحتاج أن يخرج من الدرس لفائدة، إما لرد شبهة أو لمعالجة أمر عارض، وإلا الأصل أن الإنسان يبقى في درسه. السادس: أن لا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة حتى لا ينقطع. قال: ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. قال: ضعيف جدا. وفي سنده جبار بن المغلس: ضعيف جدا. وعثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص: متروك. وأنكر الأصوات صوت الحمير، لكن إذا رفع صوته بالذكر والموعظة والعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات أسمعهم جميعا، وبوب البخاري باب رفع الصوت بالعلم. قال أبو عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته، أي برفع غضب وحدة. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته. والأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه، ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، فقد روي في فضيلة ذلك حديث. قال: روى الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسماع الأصم صدقة، وفي سنده إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو مصعب. قال البخاري والدارقطني منكر الحديث. قال النسائي وغيره ضعيف وبقية رجاله ثقات. وفي إسماع من لم يسمع أدلة كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، بين الجهر والمخافتة. ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه. وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه. قالت عائشة رضي الله عنها كما في مسلم لعروة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كصنيعكم، وإنما كان يعيد الكلام ثلاثا حتى يفهم منه، وأنه كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا لتفهم عنه، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه. لأن سنذكر إن شاء الله أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة، يعني لا يقطع عليه كلامه، وهو كذلك يجعل فرصة لمن أراد أن يسأل عن مسألة تقدمت. فلكل حق، العالم له حق والطالب له حق. قال السابع: أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن اللغط يحدث اللغط، فإن الغلط يحدث اللغط، وعن رفع الأصوات واختلاف جهات البحث. قال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدا إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، ويتلطف في دفع ذلك من مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور الحق. بعض الناس قد يصل ويرفع يده ويقول: عندي سؤال. تقول: تفضل. فيضع سؤالا يسبب للناس فوضى، يعني يكون سؤال غريب على الناس أو مما يستنكره الناس، فربما حتى ولو كان الأمر سنة تقول سنة يسبب لهم فوضى، وإن قلت بدعة سبب لهم فوضى. فإذن قبل أن تجيب إذا بادرك إنسان بسؤال أن تحاول في إسكاته بدون فوضى. مثلا تقول: خلاص سمعتك جزاك الله خير، اجلس واسمع الإجابة. فإن أراد أن يتكلم أخرى قل: انتظر حتى ننتهي إن شاء الله. سكينة طيبة بكلام هادئ، لا سيما المغرض قد يريد الإثارة. قد ذكرت لكم مرة كنا في سريلانكا وذهبنا إلى منطقة فيها جماعة التوحيد جيبي، أصحاب جيبي، جيبي هندي رجل معتزلي جديد. الشاهد أنهم يحتقرون الصحابة جدا، فعملت خطبة جمعة في فضائل الصحابة وذكرتهم بخير، فلما انتهيت وإذا ببعضهم جاء المناقشة، وأنا عرفتهم أنهم من الجماعة، فجعلت أتحين الفرصة حتى لا يثير علي العوام أو يحصل فوضى، أجيبهم بأجوبة عامة. فكان الاتفاق على أن المحاضرة تكون في مسجده بين مغرب وعشاء، فذهبنا للمحاضرة، أعطيت محاضرة كمقدمة لهذا الموضوع أن الدين جاء من السلف الصالح. فلما انتهينا من المحاضرة رفع واحد يده وسأل سؤال، فبدأت أجيبه بنحو هذا الكلام من بعيد حتى أوطد الكلام الذي أريد أن أقوله وحتى السامع يستفيد. فقبل أن أنتهي جاء بسؤال آخر، فقلت له: حتى أنتهي إن شاء الله. فانتهيت وجاء بالسؤال الآخر فبدأت أجيب عليه، وإذا به يأتي بسؤال ثالث، فعرفت أن الرجل قد أعد عدة أسئلة للفوضى، فبادرته وقلت: ما هناك أحد يسأل غيرك؟ قال لا لا يسأله. قلت لا لعل الأخوة يحتاجون، كثير من الناس عندهم إشكالات وهم قوم بهت ربما يقومون بالسيوف. والله أصحاب جماعة التوحيد في الهند وفي سريلانكا ربما يقتلون المسلمين بالسيوف فجرة. فقلت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وشردة داخل السيارة وغلقت الزجاج قلنا للسواق امشي. جاءوا نريد نناقشك نريد كذا، قلنا السلام عليكم. السلامة مغنم، ينفع يناقشني وبعدين يقطعني. والله قالوا الإمام بن العربي، الإمام بن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن كان يناظر الباطنية ويفحمهم، وفي يوم من الأيام لقيوه في طريق ما هو إلا هو ومعهم رئيسهم، فقالوا هذا الذي يناظرنا ويفحمنا. قال ائتوا به. قال فحملوني إلى مسجد على ساحل البحر وليس إلا أنا وهم، والطريق ليس فيها أنيس ولا جليس. قال فصليت ركعتين وعطلتهما وجعلت أقول وأنا ساجد. قال تذكرت بيت من الشعر: يا بحر كأنك بعد قليل ستكون قبري. قال فانتهيت من الصلاة فالتفت إلي قال الخبيث وقال لا وقال لي بحدة: ربك هذا الذي تشغلنا به، إيش ربك؟ يعني أظهر عقيدته. فقال أصلح الله الإمام، ما أبلغك، كيف سألت بهذا الاستفهام دون غيره من الاستفهامات؟ والله أن إمامكم هذا عجيب في اللغة. قال فخصمت الرجل وهم يتلافتون فيما بينهم، وأنا تركت المسجد وخرجت أجري إلى الطريق. يا الله يسر بمار، حتى مرت قافلة ومرت معها، وقلت إن شاء الله لهذا آخر موعد معكم. فالشاهد الإنسان يتحين مثل هذه الفرص، ولا ربما والله يتجرؤون عليه يضربوه أو يهينوه أو يسبوه. يعني ما أنت مسكين، وكن يعني كما قال بعضهم: شجاع إذا ما بدت لي فرصة، فإذا لم تكن فرصة فجبان. هكذا عود نفسك. كنا ندخل بعض المساجد في تنزانيا وفي كثير من المناطق، فإذا رأينا أن الليلة ليست لنا عملنا محاضرة عامة ودعونا الناس إلى الخير، وإذا رأينا الليلة ليلتنا بينا منهج السلف وتكلمنا في أهل البدع في الصوفية وفي التبليغ وفي الأخوان، ما نترك أحد. الفضل لله عز وجل، وجعل الله عز وجل بركة. فلا بد أن يكون الإنسان من أصحاب الفقه. مرة من المرات وصلت إلى الشحر، هذه الشحر، وعلقوا لي فتوى من بعض المشايخ زمان يحذرون من المحاضرة حقي، والأخوة متحمسون يريدون يقطعون الإعلان، ولو قطعوا الإعلان في نفس الجانب أولئك متحمسون ربما كل يقول: لماذا تقطع الإعلان؟ أنت ترد على العلماء وأنت يضربون أو تخاصمون. فقلت اتركوا الإعلان على حدته، من أحب أن يحضر حياه الله، والذي يحب ما يحضر يقرأ التحذير ويرجع. ونجحت المحاضرة وسلمنا الله وكفانا الله الشر. كم من القصص. مرة في حجة وحاضر واحد الباكورة هذه التي فيها مثل الحلقة، وضعها في رجلي، أنا أحاضره جر وحاضره جر وحاضره جر، والله طول المحاضرة حتى ضاق صدري، يعني بعد حوالي ساعة إلا ربع، فأنا صابر عليه في الأخير ما أدري كيف قضيت. قلت سبحانك اللهم وبحمدك وخرجت. ما تفعل أعداء الدعوة كثير. مرة أيضا في حجة دخلت المسجد، مسجد حورة، مسجد كبير بناه الإمام. الشاهد لما رآني أصحاب جماعة التبليغ تشاوروا فيما بينهم، فقلت لصاحبي الذي معي: الجماعة يتشاورون على محاضرة من أجل ما أحاضر. إذا انتهينا من الصلاة قم اعلن المحاضرة. قام بعد الصلاة يؤدي الأذكار، وصاحب جماعة التبليغ قفز يعلن المحاضرة لأنفسهم وأنها ستكون محاضرة بعد السنة الراتبة، وتقدموا حول الميكروفون حقهم، وأنا قلت في نفسي بقائي معهم ضيقة صدر، أخرج لي وبس. سبحان الله، قمت وقع في نفسي ليش ما أحاضرنا؟ الليه قدم لي أقوم أدخل خلف الميكروفون هكذا حتى لا أقطع عليه صلاته، وأبدأ بالمحاضرة بصوت جهوري. من ذلك اليوم أصابتني البحة، لأنهم لما بدأت المحاضرة غلقوا الميكروفون، وأنا أسمعت من في آخر المسجد بصوت. سبحان الله، الغضب كما يقال إن الدواعي تشد القوى، إن الدواعي تشد القوى. المهم محاضرة، ورفعت صوتي وتكلمت عن العلم، العلم العلم العلم، قال الله قال رسوله، حتى انتهى الوقت. فما إن جلست إلا وقام ذاك التبليغي مثل الجمرة: هؤلاء الذين يكفرون الناس، هؤلاء الذين يقولون هؤلاء، والناس بين يدي يبكون مساكين ما يدرون ما مع كل أحد. فالشاهد يا أخوة، لابد أن الإنسان لا يصطدم، لا يصطدم، حاول ألا تصطدم بأحد، لا سيما بين العوام، إذا اصطدمت ضيعت دعوته. والأهل البدع لهم طرق سيئة، يحاول يغضبك، إذا غضبت أنت ستخرج عن المعتاد، ويقول انظروا المطاوعة، انظروا أيش يقول، وربما شوهك أمام الناس. فنحن لا ندعو لأنفسنا، لابد أن نراعي مشاعر الناس، لأننا ندعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع منا خطأ، الناس يأخذون هذا الخطأ ويحملونه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصلح أن نكون حجر عثرة بين الناس وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويتلطف في دفع ذلك من مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة، لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع هو ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى، ليميز الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة، ويتذكر قوله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام، فليحذر منه. والله إن هذه الفوائد يحتاجها الطالب، يحتاجها الشيخ، ويحتاجها الجميع حتى لا يؤدي إلى فوضى. مرة قد قلتها لكم، مرة الشيخ يحيى حفظه الله نزل عندنا حجور، وكان يترصده بعض الحزبيين بسؤال: هل بال النبي صلى الله عليه وسلم قائمة؟ ونحن ما نرفع السؤال، لأن العوام عندهم هذه مصيبة. إلى آخر يوم ونحن في مركز الناحية، وفيها الشيعة، وفيها الناس من جميع الجوانب حضروا المحاضرة، كثير منهم يحضر المحاضرة عصبيا أن هذا حجوري، وهم أول مرة يرون عالم حجوري. المهم تلأ المسجد، فإذا بواحد يصل كاشف عن فخذه ويجري: يا شيخ يحيى، أسألك بالله تجيب عن سؤالي. قال: يا جماعة، قال اسألني بالله ويجيب عن سؤالي، سل. قال: هل بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ ما كان من الشيخ إلا قال: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، حدثنا فلان حدثنا فلان عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، والمسجد انفجر انفجارة واحدة. يعني شبهتم رسول الله بالكلب، ما بقي إلا هذا، وجعل الذي يسب والذي يتسخط والذي، أخرجنا الشيخ يا الله يسلم. فالشاهد بعض المتربصين قد يأتي ببعض الأسئلة حتى يفتن الناس عن أهل الحق وأهل السنة. الإنسان يكون بصير، يكون بصير حتى لو كتب العلم، ما في شيء في هذا الحال. الله المستعان. تفضل. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.